بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أما بعد، فالحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، ثم الحمد لله الذي رد أرواحنا إلى أجسادنا وأذن لنا بذكره وتفضل علينا بصلاة الفجر في جماعة، والله أسأل أن يتقبل ذلك مني ومنكم، وأن يديم علي وعليكم هذه النعمة وغيرها من سائر النعم، ويجعلني وحضراتكم ممن يقول: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ولا يزال الحديث موصولا مع سنن الترمذي والمجلس 21 بعد 109، وبإسناد شيخنا إلى الإمام الترمذي قال: باب في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا حميد بن مسعدة، حدثنا حميد بن الأسود عن أسامة بن زيد عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد سردكم هذا، ولكنه كان يتكلم بكلام بينه فصل يحفظه من جلس إليه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث الزهري، وقد رواه يونس بن يزيد عن الزهري. حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا أبو قتيبة سلم بن قتيبة عن عبد الله بن المثنى عن ثمامة عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيد الكلمة ثلاثا لتعقل عنه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب، إنما نعرفه من حديث عبد الله ابن المثنى. باب في بشاشة النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة، حدثنا ابن لهيعة عن عبيد الله بن المغيرة عن عبد الله بن الحارث ابن جزء قال: ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. وقد روي عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن الحارث بن جزء مثل هذا. حدثنا بذلك أحمد بن خالد الخلال، حدثنا يحيى بن إسحاق السيلحاني، حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن الحارث بن جزء ابن جزء قال: ما كان ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسما. قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح غريب، لا نعرفه من حديث ليث بن سعد إلا من هذا الوجه. باب في خاتم النبوة. حدثنا قتيبة، حدثنا حاتم بن إسماعيل عن الجعد بن عبد الرحمن قال: سمعت السائب بن يزيد يقول: ذهبت بي خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابن أختي وجع، فمسح برأسي ودعا لي بالبركة وتوضأ، فشربت من وضوئه، فقمت خلف ظهره فنظرت إلى الخاتم بين كتفيه فإذا هو مثل زر الحجلة. قال أبو عيسى: الزر يقال بيض لها. قال أبو عيسى: وفي الباب عن سلمان وقرة بن إياس المزني وجابر بن سمرة وأبي رمحة وبريدة الأسلمي وعبد الله بن سرجس وعمرو بن أخطب وأبي سعيد، وهذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. حدثنا سعيد بن يعقوب الطابقاني، حدثنا أيوب بن جابر عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال: كان خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الذي بين كتفيه، غدة حمراء مثل بيضة الحمامة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
هكذا أيها المباركون، سمعنا هذا الكلام الطيب المبارك، والمقصد والله تعالى أعلى وأعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم كان كلامه فصلا بينا. يعني ايه فصلا بينا؟ يعني واضحا جليا يستطيع المستمع أن يعد كلماته، فهو ليس بسريع عند كلامه، وإنما كان كلامه بالتؤدة والروية حتى أنه فصلا بينا تعد كلماته. هذه الفائدة الأولى. والفائدة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعيد الكلمة 3 مرات. ما العلة؟ ما المقصد؟ ما الهدف؟ ما الغاية؟ أن يعقلها عنه الصحابة الكرام رضوان الله تبارك وتعالى عليه، وذلك لأن كلامه تشريع. ثم إن مفاهيم الناس تتفاوت من واحد إلى آخر على حسب القدرات التي أودعها الله جل وعلا في كل إنسان. هذه الفائدة الثانية. وأما الفائدة الثالثة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يرى متبسما، وهو القائل عليه الصلاة والسلام أن الابتسامة في وجه أخيه صدقة، صلوات الله وسلامه عليه. نعم. كذلك أيضا ما كان ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسما، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ قال فإن كثرة الضحك تميت القلب، فإن كثرة الضحك تميت القلب. ولا يخفاكم أن رجلا دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت، قال وما أهلكت؟ قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان، وقعت أي جامعت زوجتي عالما عامدا ذاكرا مختارا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هل تستطيع أن تصوم 2 شهرين متتابعين؟ قال لا. قال قبل هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ قال والله لا أملك إلا رقبتي هذه، يعني ما عندي عبد أعتق. قال هل تستطيع أن تصوم 2 شهرين متتابعين؟ كأنه قال له ما إذا كنا نحن في صوم الفريضة هو وفي يوم حدث الذي حدث، فكيف لو صمت 2 شهرين متتابعين وهو صيام فريضة أيضا كفارة؟ قال هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال لا أستطيع. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا برجل معه عرق، عرق يعني مكتل، مكتل يعني أعزكم الله في التعبير مقطف، المقطف اللي يحط فيه شرب في الغيط، مقطف مليان تمر فيه 15 صاعة، والصاع 4 أمداد، والمد حفنة كما ترون من كفية بكفية رجل متوسط، يبقى 15 صاع، الصاع الواحد فيه 4 أمداد، ده مد، يبقى 15 4 كام؟ 60 مد. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أين السائل؟ قال أنا ذا يا رسول الله. قال خذ هذا فتصدق به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، قال والله لو بحثت بين لابتيها ما وجدت أهل بيت أفقر من أهل بيت. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، وقال أطعمه إيه؟ أهلك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذه الفائدة الثالثة. وأما الفائدة الرابعة بارك الله فيك، أن السائب بن يزيد قال ذهبت بي خالتي، ذهبت بي إيه؟ والرسول عليه الصلاة والسلام قال الخالة أم، قال الخالة إيه؟ والرسول صلى الله عليه وسلم قال العم صنو الأب، العم إيه؟ صنو الأب، يعني العم مثل الأب تماما، كما أن الخالة إيه؟ أم. فقال ذهبت بي خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله، فقالت يا رسول الله، أي قالت خالته يا رسول الله إن ابن أختي وجع. وهذا يدلل على أن الخالة تقوم مقام الأم. فمسح برأسي ودعا لي بالبركة. طيب، الإنسان إذا كان واحد مريض تضع يدك على المكان الذي يؤلمه وتقول اللهم أذهب الباس رب الناس، اللهم اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما، اللهم إني أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه 7 مرات. أين؟ فالله تعالى يذهب ما به بإذن الله. أيوة. قال فمسح برأسي ودعا لي بالبركة وتوضأ فشربت من وضوئه، وهذا يدل على أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا يتبركون بوضوء النبي، والوضوء بفتح الواو هو الماء الذي يتوضأ به، والوضوء بضم الواو هو فعل الوضوء نفسه. أي نعم. قال: فشربت من وضوئي فقمت خلف ظهره فنظرت إلى الخاتم بين كتفيه فإذا هو مثل زر الحجلة، يعني خاتم النبوة كبيضة الحمامة، خاتم النبوة كإيه؟ كبيضة الحمامة، بين كتفيه صلوات الله وسلامه عليه. هذا أيها المباركون ما أردت أن أذكر نفسي وإياكم به فيما يتعلق بماذا؟ أول شيء بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، أن كلامه كان فصلا بينا واضحا. طب الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هاشا باشا أي مبتسما. طب الكلمة الثالثة أن خاتم النبوة كان بين كتفيه، وخاتم النبوة عبارة عن بيضة حمامة حمراء بين كتفيه. هذه الكلمات الثلاثة التي عشنا معها في هذا الدرس، كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بشاشة النبي صلى الله عليه وسلم، خاتم النبوة، هذا ما أردت أن أذكر نفسي وإياكم به في هذا الصباح المبارك، حتى أسعد بلقاء حضراتكم في صباح الغد إذا قدر الله البقاء واللقاء إن شاء الله تعالى. والآن نتلقى ما تيسر من الأسئلة إن شاء الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تقول: هل يجوز للمرأة الكبيرة بالعمر الذهاب للعمرة بدون محرم؟
الجواب بحول الملك الوهاب في ثلاث كلمات: أما الكلمة الأولى فلا يجوز، وأما الكلمة الثانية فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم، والمقصود على الأقدام أو الناقة أو البغلة أو الفرس. أي نعم، حتى لا يقول قائل أنها ستذهب في الطائرة على في مدار ساعتين ويودعها محرمها ويستقبلها محرم آخر في جدة، فنقول هذا لا يجوز. والكلمة الثالثة والأخيرة أنه ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني اكتتبت في غزوة كذا وامرأتي حاجة. قال: ارجع فحج مع امرأتك. قلت: فرده الرسول صلى الله عليه وسلم من ذروة سنام الإسلام وهو الجهاد في سبيل الله ليكون محرما مع زوجته. فالذي أنتم تعلمون أن شروط الحج الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والاستطاعة، هذه خمسة أشياء، ويضاف عليها بالنسبة للمرأة المحرم، فيكون الإسلام، البلوغ، العقل، الحرية، الاستطاعة، المحرم. فالمرأة لو كانت ستحج حجة الإسلام ولا يوجد معها محرم كأب أو عم أو خال أو زوج أو ابن بالغ فلا يجب عليها الحج، وإن تخلفت فلا إثم عليها لعدم وجود المحرم، فيكون ذلك في العمرة من باب أولى، والله أعلم.
الصبي الذي لم يبلغ محرم؟
الصبي الذي لم يبلغ ليس محرما، الصبي الذي لم يبلغ ليس محرما. أي نعم، ليس محرما. فالصبي أنا أريد أن أخلو بهذه المرأة، أطلع من جيبي 10 جنيه وأقول للولد: هات حلو يا حبيبي. فالولد يفرح بال10 جنيه ويروح يجيب حلو، ويكون قد خلى الجو لي مع أمه أو أخته أو كذا. أما البالغ يفهم هذه الألاعيب، وفهمه لهذه الألاعيب نظرا لأن نداء الغريزة الجنسية موجود فيه، فعنده غيرة على أمه، عنده غيرة على أخته، عنده غيرة على عمته، عنده غير على خالته، إلى غير ذلك، والله أعلم.
يقول: هل يجوز الجمع بين صلاتين في المسجد أجل المطر والثلج الظهر والعصر والمغرب والعشاء جماعة؟
الجواب نعم، الجمع بين العصر والظهر جمع تقديم، جمعا بدون قصر جائز إذا كانت السماء منهلة والأرض منبلة، والجمع بين العشاء والمغرب جمع تقديم جمعا بدون قصر لأن السماء منهلة والأرض منبلة وفي وحلة جائز. والله تعالى قال وما جعل عليكم في الدين من حرج، والله تعالى قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، والرسول صلى الله عليه وسلم قال يسر ولا تعسر، والقاعدة الفقهية تقول المشقة تجلب التيسير، وكذلك أيضا رسولنا صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، وفي حديث آخر الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. والله أعلم.
يقول ما معنى قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم؟
يعني على الإنسان أن يجتهد في جلب الهداية لنفسه بآية ربنا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، هذا أولا. وثانيا عليه أن يمتثل أمر الله أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، هذا ثانيا. وثالثا عليه أن يعلم أن خيرية الأمة في ثلاثة أمور، في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله، حيث قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ورابعا عليه أن يعلم أنه يملك هداية الدلالة والإرشاد، ودليلها قوله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يعني أدل الناس على الجنة وأعمال أهل الجنة، وأبين للناس أعمال أهل النار حتى يفرون منها ويحذرون الآخرين من الوقوع فيها. وخامسا وأخيرا عليه أن يعلم أن هداية العمل والمعونة والتوفيق هداية العمل والمعونة والتوفيق لا يمتلكها أحد إلا الله، حيث قال تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ثم أنت تعلم هل هناك أعلم من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ طيب هل هناك أفصح وأبلغ من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ دعا أبا طالب عمه ودعا أبا لهب عمه وعاش على الكفر ومات على الكفر، أما أبو لهب فقال الله فيه تبت يد أبي لهب وتب، وأما أبو طالب ففي الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما إن أهون أهل النار عذابا لرجل يوضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا وإنه لا أهونهم عذابا. فأفصح من نطق بالضاد هو محمد إمام النبيين صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم، ومع ذلك لم يملك هداية التوفيق والعمل لعميه أو لغيرهما، لأن الله تعالى وحده هو الذي يمتلك هداية العمل والمعونة والتوفيق. فإذا أنت دعوت الآخرين ولم يقدر الله هدايتهم عليكم أنفسكم، عليكم إيه؟ يبقى هذه النقاط الستة التي سرطتها على مسامعكم بأدلتها تفسير لهذه الآية الكريمة، وخير ما يفسر القرآن القرآن، وصحيح السنة المطهرة، والله أعلم.
يقول رجل يقف على باب المسجد ويصلي فمررت من أمامه للخروج من المسجد، هل هذا حرام؟
الجواب بحول الملك الوهاب، أولا لا ينبغي الصلاة في مداخل الناس ومخارجها والطرق لأن لها حرمتها. ثانيا قال صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف، لا صلاة لمنفرد خلف الصف، ده حديث. جماعة الأصوليين يقولوا أن لا ديا نافية للوجود، فإن تعذر فتحمل على نفي الصحة، فإن تعذر حملت على نفي الكمال، وهنا حملها الفقهاء على نفي الصحة إذا كان في الصف الذي أمامك فرجة، أما إذا كان الصف مكتملا فحينئذ لا ينسحب عليه لا صلاة لمنفرد خلف الصف. ودلالة ذلك قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ودلالة ذلك قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ودلالة ذلك ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء إيه فدعوا. أما الذين يقولون اجتذب واحدا من الصف الذي أمامك إن كان الصف الثالث أو الثاني أو الأول، نقول له هذا قول مرجوح. لماذا؟ لأنك إذا اجتذبت جعلت في الصف فرجة، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بسد الفرج. طيب وإذا اجتذبت شوشت على المصلين، وإذا اجتذبت نقلته من الفاضل إلى المفضول. فنظرا لما سردته على مسامعكم لا يجتذب، ولكن يكون الحال على ما ذكر، والله تعالى أعلى وأعلم. وهذا وإن كان من توفيق فهو من الله وحده، وإن كان من خطأ أو زلل أو سهو أو نسيان فهو بالنفس والشيطان، والله ورسوله منه براء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. تفضل.
بالنسبة للمسجد ده الزاوية يعني بيبقى فيه نفرين ثلاثة في الآخر.